Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات انتقالية. انتشرت في الأسابيع الماضية حوادث النهب المسلح والقتل داخل العاصمة القومية، بعد أن كانت مثل هذه الحوادث روتين يومي في الأطراف وما زالت حتى الآن. يقول الكثير من الناس أن ظهور هذه الحوادث فجأة وبهذا الشكل المتكرر قد يكون بفعل فاعل، بل وتم اتهام أفراد من الشرطة ومن جهاز الأمن بتنفيذ مثل هذه الهجمات والسرقات. فما هي الحقيقة؟ هل يحس المواطن بالأمان في حركته اليومية؟ وهل جرائم السرقة والنهب المسلح في العاصمة والولايات مدبرة وبفعل فاعل؟ ومن المسؤول في النهاية من هذه الحالة؟ المكون العسكري احتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية بذريعة حفظ الأمن، ولكن الواقع يثبت غياب الأمن، فكيف يمكن معالجة حالات الانفلات الأمني؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة من ملفات انتقالية التي نخصصها للحالة الأمنية والتفلتات الحاصلة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستهلك العادة بالسؤال الذي نوجهه لعينة عشوائية من المواطنين لمعرفة آرائهم. سؤال هذه الحلقة: هل تحس بالأمان أثناء حياتك اليومية في الشارع أو داخل البيت؟ في اللحظات التالية الإجابات على هذا السؤال.
أنا أماني جحفر إبراهيم. زادت في الفترة الأخيرة وتيرة الجريمة من نهب وسرقة وتهديد للأمن وقتل في بعض الأحيان من مجموعات خارج إطار القانون تسمى تزعة طويلة، وهي مظهر من مظاهر السيولة الأمنية الموجودة. إحنا بنناشد القوات الشرطية بس لجهد كبير جدا، لأنه دي مسؤوليتهم في المقام الأول لإعادة الأمن وجمع السلاح من المتفلتين واستتباب الأمن ومحاسبة الجنة وبسط القانون.
سلام. طبعا الإحساس بالأمان سواء كان في الشارع أو داخل المنزل من خلال الحياة اليومية اللي بيعيشها الفرد في المجتمع السوداني أو العيشة، أنا والله مفقود إحساس الأمان. يعني ما في إحساس بالأمان. أنت بتكون قراقد نايم في البيت، بيكون عندك قبل ما تنوم والله إحساس إنك بيكون، حتى لو أنت نايم ممكن تكون قمت مخلوع على أي كركب، والله هي إنه في ذول طلب ليك، والله في ذول جاك، والله في سرقة، والله في كده خاصر بدل الآخر. والله أصلا ما في إحساس حتى بالنوم. يعني كثير من الأحيان نحن نصحى في الوكالة اللي ممكن تتوقع فيها زوار الليل من صباحا، ترى صباحا بتكون وده على حساب انك الصباح بتكون مرهق ما قادر تمشي الشغل. الناس والله الفترة الأخيرة بدوا يرهقوا نفسهم بالسهر وهنا كده وخوف، ودي مشكلة ذاته بتأثر على حياتهم. يعني يأثر عليهم ممكن ذاته، لأنه زوار الليل اللي بيقدر المرات هم مسلحين، ممكن يضربوك حتى لو انت كنت جاهز. بتكون طالع في الشارع ماشي بتكون خايف على انك تطلع تلفونك، ما كده ما يحصل لك تتخطف شنطتك، تتخطف، تتضرب اي شيء. انت راكب في الحافله وراكب في المواصلات والله سايق عربيه تتوقع ايش. الجريمه منظمه والجريمه ممكن تجيك في اي، ممكن تكون مستهدف من اي، وده مشكله كبيره. يعني مشكله، يعني حتى انت لو دخلت مكان، حتى انت اسي احنا مرات المقابر انا بقدر نمشي لها في وقت بالليل عشان نمشي نتسين ولا نمشي هنا الليل، لانه بنكون خايفين انه نتعرض له. حتى زول لو كان مسافر ما يقدر يسافر في وقت كده، يقوم بدري لأماكن السفر المين البري والله أي مكان تاني تعرض في أي خلال توقع. فمشكلة كبيرة. الأمان موجود في كل تفاعلات الحياة اليومية. ممكن تتعرض للمخاطر في أي حتة، حتى داخل تأكل تشرب أي شيء ممكن تتعرض للمخاطر بسبب الانفلات الأمني الموجود.
حقيقة الانفلات الأمني في العاصمة والولايات ما بيقدر ينكرها إلا زول مكابر. أنا واحد من الناس اللي تعرضت لمحاولة قبل كده بتاعت نهب في وسط العاصمة، يعني في وسط العاصمة فعليا واتجاهات المجمع الطبي. أكيد في إحساس بانعدام الأمان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وده اللي خلانا نحن ذاته متجهين، لأنه نحن خاطب الجزء اللي بيشوف إنه دي الحلول، إنه يعني في ظل الظروف الاقتصادية العجيبة دي إنه يقوم بدل ما يتجه لاتجاه العمل والحاجات دي، فبيقوم بيشوف أسهل طريق اللي هو بيتعامل معك أنت كعمل. ده اتجاهنا نحن شغالين عليه، وفي نص إحساسنا بعدم الأماننا اللي هو مسألة الحركة ذاته. انت بجد بتمشي في الشارع وخايف، وكل اللي حوالينك بالنسبة لك محل شك. يعني
والله طبعا الحالة الأمنية في السودان الفترة الأخيرة طبعا شهدت انفلاتات في بعض المناطق، أو هنالك شكاوى من كثير من المواطنين، ولكن على المستوى الشخصي يعني أشعر بشيء من الأمان حتى أنصاف الليالي وإلى منتصف الليل مثلا. هنالك أمان. الانفلات الأمن ليس بهذا التضخيم الإعلامي الذي يظهر في السوشيال ميديا أو حتى ما تتناوله بعض الصحف. هذه الظاهرة ربما تكون محصورة في بعض المناطق، ولكن هنالك تضخيم كبير لعملية هذه العملية التي تشير إلى التفلل، وهي عملية تبدو ممنهجة إلى حد ما لإرسال رسالة بعينها بأن الوضع لا يطاق، وربما يريدون من الناس أن يتمنوا العهد الذي أبادته الجماهير بثورتها العظيمة. ولكن على الناس أن يكونوا يقظين، وأن لا يعينوا دعاة التفلت، وأن يتعاملوا بحسم، وأن يحموا أنفسهم، وأن يتكاتفوا. الأمر يحتاج إلى تكاتف جهود ومن كل المواطنين أنفسهم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم والممتلكات.
المحور التالي ننتقل للإجابة على سؤال: من المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل؟ ضيوف هذا المحور الأساتذة مصطفى عبد الرحمن محلل سياسي، والأستاذ طه عوض، والدكتور معتصم إبراهيم مالك. نبدأ بالأستاذ مصطفى عبد الرحمن.
للإجابة عن السؤال من المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل، الإجابة في تقديري هي من خلال وبشكل مجمل من خلال معالجة الذاتي والموضوعي واللي كل طرف فيها بغز الطرف الآخر. على الصعيد الموضوعي المسؤول هو قوى الردة والفلول ومسلسل هجومه وتنوعه وتعدد جبهاته، واللي انتقل في هذه اللحظة المفصلية إلى موقع الهجوم. وفي دغو الردة والفلول بتدافع عن نفسها وعن مصالحها في اتجاه إفشال الفترة الانتقالية عشان تفتح الطريق للردة. أما على الصعيد الذاتي فالمسؤول أيضا هو ضعف الأداء الحكومي المتمثل في استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالتأكيد الأمنية، وأيضا في البطء في محاكمة مدبري الانقلاب المشؤوم، والبطء في محاكمة قتلة الشهداء ورموز التخريب والفساد والتمكين المجرم. الاثنين هم ضمن المسؤولية عن التدهور الحاصل، وبالذات في هذه الفترة يشتد هجوم قوى الردة والفلول كرد فعل على الخطوة المهمة التي أنتجتها قوى الثورة، والتي عبرت عن استمرار هذه القوى في إفشال مخططات قوى الردة والفلول. وزي ما قلت بتعدد أدوات مخطط الردة والفلول وتعدد جبهاته. قوى الثورة الآن ماشى هذه المرة في طريقها بعدما تعمق وعيها بأساليب قوى الردة السياسية والإعلامية والتخريبية الاجتماعية، وتعمق وعيها أيضا في تلك الخطوة التي زاوجت بين الحكمة والمبدئية في اتجاه إنجاز مهام الفترة الانتقالية، الخطوة المتمثلة في التوقيع على الإعلان السياسي في 8 أغسطس، وبالتالي جن جنون قوى الردة والفلول لمواجهتها هذه الخطوة التي من خلالها جددت قوى الثورة نفسها وأكدت بأن الثورة أقوى والردة مستحيلة. وبهذه الخطوة وبالعمل الجدي على أساسها، هذه الخطوة المستندة على مهام المرحلة الانتقالية كلها وبالتمسك المخلص بها والتنفيذ الجاد لما تم في الإعلان السياسي وبنوده، بالتأكيد حتنتقل قوى الثورة من خانة التناقضات التي واجهتها والصعوبات والأخطاء إلى مرحلة المضي بثقة وثبات وبإنجازات حقيقية لكل مرحلة المرحلة الانتقالية وبالانتقال السلمي للمرحلة الغادمة. ده بشكل مجمل هو توصيف الحالة ومن المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل. أما المعادلة الموضوعي لهذين الجانبين المتصلين بالتدهور الأمني الحاصل كما ذكرت هو قضية السلام، فالمطلوب منا جميعا شركاء المرحلة الانتقالية وشركاء السلام هو التحرك الجاد بإرادة واحدة وعلى قاعدة إن المصير واحد والقضية واحدة، ولا قضية لجهة أو قبيلة أو منطقة يمكن حلها بمعزل عن حل القضية السودانية. علينا أن نغادر سلبيات كثيرة ساهمت وعقدت تنفيذ مطلوبات السلام، وأن نكون ضمن الفهم اللي ذكرته ده. وأيضا أكرر بأن وثيقة الإعلان السياسي هي معبرة عن هذه الطموحات التي توحدنا حولها جميعا.
كان هذا الأستاذ مصطفى عبد الرحمن مجيبا على سؤال من المسؤول عن التدهور الأمني. المشارك التالي الأستاذ طه عوض.
طيب، المجد والخلود لشهداء الدولة السودانية، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، العودة الحميد للمفقودين. عن حالة الانعدام الأمن الحالي، بالتأكيد الأمر وراه أيادي ملامة، أنا ما بقول خفية، هي أيادي معروفة. عضوية النظام السابق الموجودة على مستوى الأجهزة الأمنية هي ممكن تكون المتهم الأول، لأنها فعليا هي تمتلك القدرة على اتخاذ الأمر، وبالتالي عدم اتخاذ الأمر في بسط حالة الأمن على مستوى الدولة السودانية، هذا الأمر في احتغالي هو شيء مخطط له، لأن المنظومة العسكرية المكونة من الأجهزة الأمنية هي في المقام الأول تعتمد على التوجيهات والتعليمات المباشرة، فبالتالي عدم الانتشار الواضح للأجهزة الأمنية خصوصا الشرطة إلا بعد ازدياد حالات التعدي والسلب والنهب والتي وصلت حتى لدرجة القتل والتبشيع في الغدل، ده مؤشر واضح لأنه الأجهزة الأمنية عندها عجز تماما في القيادة، وبكل المقومات اللي قامت عليها الدولة السودانية سابقا في دعم الأجهزة الأمنية من خلال الدعم اللوجستي والإمكانيات والبنية التحتية وحتى المشاريع الاقتصادية التي تضخ استثمار حقيقي داخل تلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية، إلا أن الاختفاء الانضباط واختفاء بسط هيبة الدولة على مستوى الجرائم العامة، هذا الأمر بالتأكيد هو إفشال للمرحلة الانتقالية. يجب على المجلس العسكري الشريك الحقيقي في ثورة ديسمبر على أن يعمل على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو داخل الأجهزة الأمنية، هذه هي واحدة من تحديات المرحلة الانتقالية. أعتقد أن الدولة بشكل عام اتجهت نحو تفكيك وإزالة النظام السابقة على مستوى الأجهزة العامة وتجاهلت الأجهزة العسكرية التي لا زالت تضج بمنسوبين النظام السابق. بالتأكيد أنا أتكلم عن رتب قيادية معينة معروفة بانتماء السياسي لنظام المؤتمر المحلول المؤتمر الوطني، وبالتالي هي الآن وجودها داخل الأجهزة الأمنية هو أرغن لبسط هيبة الدولة. الأمر الآخر هو ظهور بعض الحالات اللي ممكن تكون موجودة على مستوى الشارع بشكل عام. هذا الأمر برضو يمكن أن يكون يصب في ذات الاتجاه، اتجاه خلق حالة من عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار وعدم الأمن وعدم شعور المواطن بهيبة الدولة. أنا أتأكد فيما لا يدع مجال للشك أن إذا أتى انقلاب ما، وهذا شبه مستحيل في ظل ثورة مستمرة مثل ثورة ديسمبر، أنا متأكد إذا لا قدر الله حدث انقلاب سوف تعود الدولة لبسط هيبتها على مستوى الشوارع واختفاء الحالات من التفلت والإنفلات الأمني. وهذا الأمر يظهر الحقيقة المرة التي يجب أن نتقبلها، أن الأجهزة الأمنية يجب أن تغير عقيدتها أو يجب أن نساعدها على تغيير العقيدة وإرجاع منسوبيها للحس الوطني والمسؤولية الوطنية التي تحتم على منسوبية الأجهزة الأمنية على أن يعملوا بالغصب الذي أدوه في يوم من الأيام على حماية هذا الشعب وحماية مكتسبات هذا الوطن.
ونختتم سلسلة الإجابات على سؤال مسؤولية التدهور الأمني بمساهمة الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري.
السلام عليكم. حقيقة في محاولتنا الإجابة على سؤال من المسؤول عن انفلات الأمن، يجب أن نشير في البداية لأن هناك حقيقة يعني مجموعة من الأحداث سواء كان على مستوى الأفراد، التعدي على الممتلكات، التعدي على الأشخاص، التعدي على الحريات، وأيضا هناك أيضا تعديات يعني على المؤسسات وتعديات على الممتلكات العامة وتعديات على القوانين. فهذه الحالة يعني يمكن الإشارة إلى أنها نتاج عدة أسباب، أسباب مرتبطة بالجهات المزولة عن تنفيذ القانون، وأسباب مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، وأسباب مرتبطة بالتطورات الحاصلة في المجتمع السوداني، وهناك أسباب أيضا أخرى يمكن الإشارة إليها لاحقا. فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بجهات المزولة عن تطبيق القانون، يلحظ أن هناك مجموعة من الأسباب ممكن يكون موضوعية أخرى غير موضوعية. فبنجد أن هناك يعني ما يشار أو ما يقال إلى أن الأجهزة الأمنية مكبلة بقانون أو بمجموعة قوانين تمنعها من يعني اتخاذ أو اللجوء إلى أساليب العنف من أجل يعني التصدي للمجرمين أو المتفلتين. ويعني هذا الأمر أخص يعني بشكل كده فيه نوع من عدم الوضوح. يعني أنا ما أعرف التقدير يعني بيغى على من، هل هو رجل الشرطة ولو الجهة اللي بتوجهه بأنه يتصدى لأي شخص يرتكب جريمة أو أي شخص في إشرع أو شرع في ارتكاب الجريمة. بجانب ذلك هناك أسباب أيضا موضوعية ممكن نشير إلى قلة الإمكانات وعدم توافر يعني تواجد أمني في مناطق مختلفة وتحديدا في العاصمة بجانب المناطق الأخرى من البلاد. دي مرتبطة بالأجهزة المزولة عن تنفيذ القانون. فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية حقيقة أن هناك يعني وضع اقتصادي يعني ربما يغري بعض الناس إلى اللجوء إلى التعدي على الأشخاص ونهب ممتلكاتهم وسرقتها، دي واحدة. بجانب ذلك نجد أن الأوضاع الاقتصادية أيضا يعني شكلت دافع لضعاف النفوس للتعدي على بعض الممتلكات العامة سواء كان في مؤسسات بنت تمولية أو مؤسسات بنت تمولية، بالإضافة لذلك ممارسة أعمال يعني تخالف القانون على الشوارع وعلى مختلف المواقع يعني تضر بحياة وصحة وأمن الإنسان. بجانب ذلك هناك أسباب مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية. حقيقة نجد أن المجتمع السوداني يعني طرأت عليه تحولات كبيرة جدا خلال الفترة السابقة، 3 عقود السابقة، يعني جعلت الجريمة أحد المظاهر أو أحد الفنومين أو الجوانب اللي بتتميز بها المناطق الحضرية، وممكن يمتد الأمر ده إلى حتى المناطق الريفية، وذلك بفعل مجموعة تغيرات واندماج في من بينها أو ناتج هذه التغيرات من اندماج في المجتمع بتاع التكنولوجيا والاتصال، حيث صارت التكنولوجيا يعني أداة لتوصيل المعلومة ولتوصيل بعض السلوكات اللي نحن ممكن ننظر لها باعتبار أنها هي سلوكات إجرامية، فبيتم ارتكاب الجريمة واللي بيشكل يعني أحد عوامل الانفلات الأمني، وبالتالي بتحصل عملية بتاعت محاكاة لهذه المشاهد أو لهذه السلوكات اللي ممكن تشكل عنصر أساسي من عناصر ارتكاب الجريمة، وبالتالي التفلتات الأمنية. بجانب ذلك أيضا في عامل اجتماعي، بنجد أنه حقيقة هناك كثافة سكانية كبيرة جدا في المناطق الحضرية وتحديدا الخرطوم، وهذه الكثافة أيضا تشكل عنصر ضغط على يعني موارد وعلى فرص العمل، مما أيضا يجعل الميل للجريمة هي أسهل طريق لارتكابها، وبالتالي تمثل شخص من أشخاص أو تمثل مظهر من مصاهر التفلتات الأمنية. عموما يمكن القول أن هناك عدة أسباب، يعني لم تعد هناك أو لم يعد هناك سببا واحدا، وإنما عدة أسباب تضافرت وجعلت التفلتات الأمنية ظاهرة تشكل خطر وفي نفس الوقت تهديد كبير جدا للأمن في المجتمع السوداني في المناطق الحضرية وأيضا في المناطق الأخرى، وده بيتطلب يعني عمل، بيتطلب جهد، وبيتطلب تعاون مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الدولة والمواطن والقطاع الخاص. لكن نجمل القول بأن التفلتات الأمنية يعني هي مظهر ظهر يشكل تحدي كبير جدا للأوضاع الأمنية في. شكرا جزيلا.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بالانفلات الأمني في العاصمة. المحور الأخير في هذه الحلقة مخصصه لسؤال كيفية معالجة الوضع الأمني المتدهور الآن. ضيف المحور المقدم شرطة معاش خالد حسين علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم شرطة معاش خالد حسين علي من أبناء مدني. بالنسبة لمعالجة الوضع الأمني الراهن في شغين، يعني شغ يتعلق بالقوة بتكافح الجريمة، ويتمثل ذلك في الحماية القانونية للأفراد عند تنفيذ القانون وما يتعرض له من 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 مشاكل في عند أداء واجبهم، فلا بد من توفير الحماية القانونية. أيضا ما يتقاضاه الفرد بالشرطة لا يفي بحاجة يومه، مما جعل المهنة طاردة، فلا بد من إعادة النظر في مخصصات الشرطة. الشق الثاني متعلق بالخطط المستمرة والتي يعني تنبني على الحملات الليلية والنهارية وضرب أوكار الجريمة والتحفظ على عتات المجرمين وتفعيل مراقبة الشرطة وحملات المرور على المواطن التي لا تحمل لوحات. عندنا برضو القيود القانونية، الكفالة قانون الإجراءات للمجرمين مثل مراقبة الشرطة وكذا. أيضا برضو يعني الوضع في مدني أحسن حالا من الولايات الثانية بالنسبة للوضع الأمني. نأمل يعني إنه يتحسن الوضع مع الظروف المعيشية الصعب اللي بيعيشوها الناس دي. وشكرا.
كانت هذه مساهمة المقدم معاش خالد حسين علي في كيفية معالجة الانفلات الأمني. ومسألة الحصان الإضافية التي تطرق إليها والتي يطالب بها نسمعها للمفارقة أيضا من قادة الشرطة ومن المكون العسكري للمجلس السيادي. ويجب هنا أن ننبه إلى أن قانون الشرطة واللوائح الخاصة به وبقية القوانين الأخرى تنظم مسألة استخدام العنف من قبل الشرطة أثناء أداء واجبها، ولا يحتاج الأمر لحصانة إضافية، والتخوف وارد من استخدام هذه الحصانة في استخدام العنف بشكل يضر بالأبرياء وينتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين سواء كانوا متهمين أو مواطنين عاديين. هذا ما لزم التنويه له. بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية، حتى لقاء جديد. لكم تحياتي وتحيات زملاء الفريق العامل براديو دبنجة، وإلى اللقاء.
وطني وطني وطني
وطني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطني
وطن الجدود نفديك
من المكايد والعدا. نتمنى لك دائما تسود بدماننا، اكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود. وطني 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 وطني
وطني
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. في الحلقة دي برضو نحن بنواصل كلامنا عن العدالة الانتقالية. في البداية نستمع لإفادات ومداخلات من بعض الشباب والصحفيين والمهتمين من الناشطين بقضية العدالة الانتقالية.
صديق عبد الله صحفي ومراقب، أنا أفتكر واحدة من الشعارات اللي رفعت الثورة العدالة الانتقالية، والشاهد أن هذا المحور ما زال يعني يتعثر وفي تأخير وبطء يعني غير مبرر. نفتكر لأن الشاهد المعسكرات في دارفور وما ارتكب في حق الشعب من جرائم وانتهاكات، كان لابد من يكون هناك تسارع في الخطى لتحقيق هذه العدالة. وأنا أفتكر الثورة أو حكومة الثورة مطالبة اليوم قبل غد يعني أنه تسرع في هذه المسائل، خاصة وأنه يعني هناك جدلية في أنه كيفية تحقيق هذه العدالة. هنالك جدليه محليه، جدليه دوليه، جدليه اقليميه، ولكن انا افتكر الثوره يعني قادره انه تحقق هذه المسائل والمكاسب لشعب ابناء دارفور ولابناء السودان عامه يعني. والشاهد انه المحاكمات ما زالت يعني ما زال هنالك اناس في السجون من رموز النظام، ونفتكر يعني لابد ان يقدموا المحاكمات عادله عشان حق نحقق الشعار بتاع الثوره يعني انه حريه سلام وعداله. وهذا المحور نفتكر بيحتاج التسرع من او الاسراع من قبل الجهاز القضائي والنيابات والشرطه وابتكر والمحامين وكل الناس المهتمين بالقضايا العدليه انه الناس تتوحد وتمشي تنفذ هذه العداله عشان نحقق ما اهداف الثوره السودانيه.
إشراقة كمبوني إعلامية في دارفور.
ينبغي صراحة على حكومة الفترة الانتقالية في السودان الإسراع بإحراز تقدم واضح وملموس في تسريع العدالة الانتقالية عبر إنشاء آليات العدالة الانتقالية المفوضية، محاكمة المتهمين المسؤولين عن أخطر الانتهاكات من خلال حتى محاكمات عادلة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كذلك يعني مهم جدا أن تأخذ أدوات العدالة بعين الاعتبار نطاق الجرائم حتى المرتكبة بحق الأفراد، وكذلك يجب أن يؤخذ أيضا في الاعتبار الأذى الذي لحق بمجتمعات بأسرها سواء كان في دارفور أو في جنوب كردفان أو في النيل الأزرق. كذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه هي مناطق ذات طبيعة قبلية وطبيعة معقدة وتعرضت لانتهاكات صارخة، خاصة في إبان الصراع والنزاع الذي كذلك يجب أن تعمل هذه الحكومة على تحقيق أهداف وغايات العدالة الانتقالية المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، كذلك الدعاوى الجنائية، لجان التحقيق، برامج التعويضات أو ما يعرف بجبر الضرر.
سليمان إسحاق عمر، جنوب دارفور. أنا أناشد الحكومة الانتقالية العدالة الانتقالية على الحكومة أن تسرع في عملية يعني عملية العدالة الانتقالية عادلة وعاجلة، وحتى يتم ذلك لابد من تشكيل بعض الآليات للعدالة الانتقالية، مثلا قانون المحاكمة الانتقالية، مفوضية العدالة الانتقالية. برضو لابد من المصالحة بين بعض المكونات، والمصالحة لابد منها، ولابد من الاعتراف ببعض الأخطاء وبالتالي الاعتذار للطرف الثاني، لأن من يعتذر يكون اعترف بإنسانيته، يكون اعترف ببشريته، ودائما الاعتذار بيجي من الشخص القوي، بيجي من التنظيم القوي، بيجي من الجهات القوية.
خديجة هاشم، المركز المتكامل لتدريب وتنمية القدرات البشرية. الحديث حول العدالة الانتقالية حقيقة كبير جدا، ولكن بذات القدر هو مهم جدا، مهم لي لأن العدالة الانتقالية يعني بتمثل لي متطلبات مرحلة، وخاصة أنا حتناولها من جانب أهميتها للمرأة، المرأة على مستوى السودان والمرأة على مستوى دارفور تحديدا، لأن دارفور مرت بظروف استثنائية كثيرة جدا وعانت فيها المرأة الدارفورية، معانته من نزوه ولجوء، ويعني حصل لها كثير جدا من الإشكالات فقدت زوجها، فقدت ابنها، فقدت أهلها، فقدت كل أفراد أسرتها. أجبرتها الظروف دي إنها هي تكون المسؤول الأول من الأسرة بسبب فقد الزوج أو الرائي لهذه الأسرة. فبالتالي العدالة الانتقالية مهمة جدا وبتحقق لها مكاسب كثيرة جدا تنموية محتاجة إليها على نطاق مستوى التعليم، الصحة، العلاقات الاجتماعية حد ذاتها بين أفراد المجتمع. المرأة حقيقة تضررت كثير جدا من الظروف الاستثنائية، فبالتالي العدالة الانتقالية ممكن تعيد لها ولو جزء بسيط من الحاجات الحية فقدتها. بالتالي احنا مطالبتنا حكومة الانتقالية انها تسري في تحقيق العدالة الانتقالية حتى انها تقدر توفر لنا هذه المكاسب وهذه المطلوبات.
سارة إبراهيم، صحفية بموقع سودانية نيوز. بالحديث عن حلقة اليوم أو موضوع الحلقة، العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية من المعروف إنها بتعني بتخفيف أثر انتهاك حقوق الإنسان عبر محاكمات عادلة، عن عبر برامج جبر الضرر والتعويض على الضرر اللي تم التعرض له، سواء كان نفسي أو جسدي أو مادي. بالإضافة لإصلاح المؤسسات العسكرية وغيرها، وهو ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ونصت عليه وعملت عليها ذات النقطة اتفاقية جبا. بالإضافة لأنه العدالة هي ليست نوع خاص، وإنما هي مقاربة لتحقيق الانتقال، لتحقيق العدالة بعد الانتقال من نزاع أو قمع، كما كان موجود عندنا في السودان. يجب أن يكون في توافق سياسي على العدالة الانتقالية ذاتها، ومن ثم إنه يكون في مصالحة، لأنه هو إرث كبير لازم إنه يتم التوافق على إنه الناس تخط نقطة وتبدأ من أول وجديد، عشان ما إنه إحنا ننزلق في دوامة عنف لا نهائية ونتمدد في انقسامات ومشاكل مجتمعية أخرى يعني.
طيب، شكرا جزيلا لكم. خلونا برضو نستمع لمداخلة من الناشط الحقوقي الأستاذ صلاح الدين عدم النور. أستاذ صلاح الدين، مرحب بك. ودارين في البداية تكلمنا عن فكرة العدالة الانتقالية بعمق قانوني أكثر. يعني الأيام الفاتت كان في تداول لحديث واسع جدا عن العدالة الانتقالية وكيف إنها يمكن إنها يعني تتم في الداخل أو في الإقليم أو في خارج الإقليم، مثلا في محكمة لاهاي، ده فيما يتعلق بالجانب القضائي، منها محاكمة الجناة. خلينا كده نشوف يعني شنو الفكرة الأصوب والأفضل في تقديرك لتنفيذ الجانب القضائي في العدالة الانتقالية.
نركز قليلا على الآليات القضائية. الآليات القضائية اللي هي متمثلة في محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية والمحاكم الهجين. محكمة الجنايات الدولية معلومة للجميع، وكذلك المحاكم الوطنية، لكن المحاكم الهجين محتاجة لشرح أوفى. المحاكم الهجين اللي هي بتتكون من قضاء وطنيون وقضاء أجانب، ويتولوا النظر في الانتهاكات أو الجرائم التي تحال لهم. معلوم أنه ملف دارفور تمت إحالته لمحكمة الجنايات الدولية بقرار من مجلس الأمن لعدم قدرة القضاء الوطني في تلك الفترة على محاكمة المجرمين أو محاكمة مرتكبي تلك الجرائم. كذلك القوانين السودانية كانت لا تنص على بعض الجرائم، جرائم المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني اللي هي جرائم التهجير القسري وجرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي وجرائم ضد الإنسانية بشكل عام. ولذلك حسب القاعدة العامة لا جريمة ولا عقاب إلا بنص. يصبح القضاء السوداني أمام معضلة حقيقية في تلك الفترة في كيفية محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بدون وجود نص تشريعي يجرم تلك الأفعال. ولذلك تمت إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية بقرار من مجلس الأمن، ودار لقط قانوني كبير جدا في تلك الفترة عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية. هنا في الواقع نحن لازم نتكلم عن المؤسسات الوطنية التي قامت بدورها بشكل يعني كبير جدا في إحالة أو الضغط من أجل إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا هو الدور الذي يناط به من منظمات أو المجتمع المدني أو المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان. تكمن أهمية وجود تلك المؤسسات في دعم ملف العدالة بالنسبة للضحايا، وهذه المؤسسات هي تقوم بعملية المراقبة والرصد وبعملية رفع التقارير، وأيضا تساعد تلك المؤسسات في بناء المؤسسات العدلية، وتساعد كذلك في وصول الضحايا إلى العدالة، وتساعد في جمع المعلومات بشكل عام وجمع الأدلة. نجي نتحدث عن المحاكم الوطنية أو المحاكم الهجين. المحاكم الهجين هي تجربة أثبتت فعاليتها في كثير من الدول، وبتكمن أهمية المحاكم الهجين في وجود عدد كبير جدا من الضحايا، ولا يمكن نقلهم بشكل عملي إلى مقر محكمة الجنايات الدولية، وكذلك تكون في هناك صعوبة كبيرة جدا في جلب البينات، بالتالي بيتم تكوين محاكم هجين، وبتنظر بموجب القانون الدولي الإنساني أو أي تشريعات أخرى وطنية بتجرم الفعل المعني، وبتختص هذه المحاكم بالجرائم الأقل خطورة.
أستاذ صلاح الدين، هل هناك قضايا يمكن أنها تنظر محاكم وطنية؟
جرائم الأقل خطورة التي يمكن أن تنظرها المحاكم الوطنية أو المحاكم الهجين. الضحايا في دارفور طبعا عددهم كبير جدا جدا، وبالتالي في بعض القضايا يجوز نظرها داخليا بواسطة المحاكم الهجين أو المحاكم الوطنية إذا توفرت فيها الشروط اللازمة لنظر تلك الجرائم. أما فيما يتعلق بالجرائم الكبيرة والانتهاكات الكبيرة فدي أصلاً أوريدي تم إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، وينبغي أن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان تساعد في جلب البينة أو في الحصول على البينة والمعلومات الكافية لتقديم الجناء للمحاكمات.
ممكن نتكلم عن الشق أهلي أو الشق غير القضائي في العدالة الانتقالية وإمكانية أنه يحقق المطلوب منه على أرض الواقع؟
فيما يتعلق بالآليات غير القضائية تحدثنا عنها في المرات السابقة، اللي هي لجان الحقيقة والمصالحة ولجان جبر الضرر والإصلاح المؤسسي واللجان المعنية برصد وتسجيل المعلومات والبيانات، وكذلك اللجان المختصة بإنشاء النصب التذكارية. دي الآليات خير القضائية.
أستاذ صلاح الدين عدم النور الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا في الحلقة دي، شكرا لكل المستمعين، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. فتناكم بعافية، في أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني. وطني.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أثناء العدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيف قام استنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مثلا في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما له وفيد تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتهم بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلد. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل؟ مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوا وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها، كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول المصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة، الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا. دي صابانكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضرب لكم، او ممكن يكون بس اليدين ده مشيت حبست لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم حسب لك المرض. لا الواحد يكون عارف مصدر جنين. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي الجروش. وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحاجات زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع ميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا، زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المطاعب ده ويمشي للزول النصيح. دي الأهم بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا، والضروري حتى للجراثيم إنه إيش أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل. ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت، ممكن تتملي مثلا اللحمة من السوق، ممكن أثناء النقل، ممكن لا أثناء الطريق برضه، ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن تتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس تلوث واسطة الجراثيم، الزول أكل ممكن هو اللي سبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية. مثلا الكوليرا مثلا، الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.